عندما نتحدث عن الاقتصاد الدائري نتخيل بطاريات تجرد من معادنها وبقايا المصانع تغزل لتصبح سترات والنفايات الزراعية تتحول إلى غاز حيوي. لا نتخيل تنظيف الحظيرة لجمع مواد للأقنعة الجراحية وتغليف المواد الغذائية. يبحث المهندسون باستمرار عن طرق لأخذ مجاري النفايات وتحويلها إلى أرباح. التطورات الأخيرة جعلت هذا الأمر حقيقياً. النفايات؟ نعم، تلك النفايات قد تستخدم في منتجات منزلية جديدة. روث البقر في طريقه إلى مجال من نوع جديد يمكن غزله لبلاستيك ومنسوجات عالية التقنية قابلة للتحلل أو استخدامه كغراء ببطاريات الليثيوم. أما البول فقد يساعد ببناء مدننا بخرسانة أفضل. يبتكر باحثون بألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة طرقا جديدة لجعل الفضلات السائلة والصلبة ترتقي أخيرا لمكانة تليق بها. هل هذه القفزة الكبيرة التالية بالتصميم المستدام أم مجرد ضجيج؟ وكم نحن قريبون من بناء مستقبل أنظف وأخضر للنفايات البشرية والحيوانية؟ أنا مات فيريل، أهلا بأندسايدد. هذا الفيديو برعاية سيغواينا فيمو. هناك تطورات مثيرة للاهتمام حقاً في مجال توظيف النفايات في صناعة البلاستيك ومواد البناء وحتى البطاريات، وهو ما سأتناوله، ولكن قبل الخوض في ذلك ليس من المستغرب أن يكون هذا الأمر واقعاً. لو أردت تحقيق إنجاز مذهل في القرن التاسع عشر لمزجت البول والروث في كومة سماد ثم استخلصت نترات البوتاسيوم للبارود. هل تحتاج إلى صبغ القماش بلون أحمر فاقع؟ كنت لتثبت الصبغة بالبول؟ نفد الحطب؟ كنت لتحرق الروث الجاف لطهي وجبتك كما فعل البشر منذ العصر الحجري الحديث؟ النفايات لا يجب أن تكون نفايات؟ اليوم حلت المصانع الكيميائية محل أكوام السماد، مولدة النترات والأمونيا والمواد الكربونية بعمليات كثيفة الطاقة، وأوعية قضاء الحاجة الحديثة تصرف لمراكز معالجة النفايات، وروث البقر لا يصل للحقول. أقل من 8% من الأراضي الزراعية بالولايات المتحدة تلقت روثاً بعام 2020 لأن الأسمدة الكيماوية أرخص نقلاً وأسهل استخداماً. هذا يعني أن معظم المليار و400 مليون طن من روث البقر المنتج بالولايات المتحدة سنوياً يكدس أو يخزن ببحيرات مفتوحة، مطلقاً الميثان والأمونيا وملوثات أخرى. ولكن ماذا لو أمكن لأقراص روث البقر أن تحل محل البتروكيماويات بالبلاستيك والمنسوجات الاصطناعية؟ البلاستيك هو مجرد بوليمرات، سلاسل من الجزيئات القائمة على الكربون، يمكن تصنيعها بأشكال ومستويات مرونة متنوعة. يشبه إلى حد ما أحد أكبر مكونات روث البقر، السليلوز. السليلوز هو البوليمر الطبيعي الأكثر وفرة على الأرض، ويشكل العمود الفقري الهيكلي للنباتات. يتكون من سلاسل خطية من آلاف جزيئات السكر مرتبطة ببعضها مكونة هيكلاً كربونياً صلباً. تتجمع هذه السلاسل معاً في لييفات دقيقة داخل جدران الخلايا النباتية، مما يمنحها قوة شد مذهلة. هذه القوة هي التي جعلت الخشب مادة مفضلة للمنازل والسفن والأدوات وغيرها لقرون. اليوم يحول الخشب إلى لب لاستخلاص السليلوز لأغراض تتجاوز الورق والكرتون. السليلوز هو المكون الأساسي في السلوفان، ذلك الغلاف الشفاف المجعد حول طعامك، وهو معجون ورق الحائط والإسفنجة في حوض مطبخك، وعوامل منع التكتل والحشوات في الأقراص الدوائية. في الطب يستخدم لتضميد الجروح وكثقالات لنمو الأنسجة الجديدة. لقد شاركت مؤخرا فيديو عن بطارية قابلة للتحلل تستخدم السليلوز لامتصاص الكهرل وفصل طبقات المصعد والمهبط. قد تكون حتى ترتدي السليلوز الآن. الرايون والفيسكوز واللايوسل مصنوعة من السليلوز المغزول إلى ألياف ناعمة قابلة للارتداء. وعلى عكس البلاستيك، السليلوز قابل للتحلل لأنه مهما كان صلباً فإن عموده الفقري السكري يمكن أن تحلله البكتيريا والفطريات في كومة السماد. الآن كل هذا السليلوز يأتي بتكلفة على شكل أشجار، يحول سنوياً للب أكثر من 200 مليون طن خشب. رغم تجدد الأشجار وقابلية الورق للتدوير، الطلب المتزايد يزيل الغابات، وعملية تحويل الخشب للب غير صديقة للبيئة. بعد قطع الأشجار ترسل عبر آلات تقطيع الخشب إلى حمامات كيميائية ساخنة ومضغوطة. إذا مررت يوما بمصنع ورق فلن تنسى أبدا رائحة هذه العملية الكريهة. يستخلص معظم السليلوز في العالم باستخدام عملية كرافت التي تعتمد على هيدروكسيد الصوديوم وكبريتيد الصوديوم لتجريد السليلوز من المادة النباتية. يتسرب بعض هذا الكبريتيد على شكل ثاني أكسيد الكبريت، وهو ملوث هواء رئيسي ومساهم في المطر الحمضي. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تهدف إلى الحصول على سليلوز عالي الأداء مثل الألياف النانوية المستخدمة في المنسوجات أو المواد المركبة المتقدمة، فستحرق الكثير من الطاقة لتقطيع هذا اللب إلى خيوط نانوية. أو يمكنك ببساطة أن تسأل بقرة. قد تبدو تمضغ طعامها المشتر، لكنها تدير مصنعاً لمعالجة السليلوز بأمعائها بتخمير بميكروبات تحلل المادة النباتية لألياف صغيرة بما في ذلك لييفات السليلوز النانوية. وبالحديث عن الأبقار، إن نظرت لواحدة ترعى بسلام وفكرت بصراحة هذه استراتيجية فعالة للعناية بالعشب، فأنت لست مخطئا. إن كان لديك القليل من الماشية والكثير من العشب، فقد يكون راعي اليوم سيغواي نافيمو إكس 3 مساعدك الميداني. استخدمت الكثير من جزازات العشب الروبوتية وواجهت المشاكل المعتادة كالحفر لأسلاك الحدود والشحن البطيء وتضليل الجزازات، لكن نافيمو إكس 3 تؤدي المهمة بالفعل. الإعداد كان سريعاً وسلساً بدون أسلاك مدفونة، فقط شغل التطبيق وتجول بها حول المحيط وستكون جاهزاً. حددت المنطقة بسهولة وبدأت العمل من الجولة الأولى. إنها فعالة بشكل مثير للإعجاب. تشحن إكس 3 أسرع بثلاث مرات من الموديلات القديمة وتعود تلقائياً للعمل عند الحاجة، وبسرعتها بالقص تغطي ما يصل لفدان ونصف باليوم الواحد. رائعة للممتلكات الكبيرة، لكن ما برز حقاً هو تفادي العوائق. أجريت بعض الاختبارات كالوقوف أمامها ووضع أشياء في طريقها، وفي كل مرة تعرفت على الجسم وتجاوزته بهدوء. بثلاث كاميرات لديها مجال رؤية بزاوية 300 درجة، وتتعرف على أكثر من 200 جسم مختلف، وتعمل حتى في الليل. التعامل مع التضاريس مثير للإعجاب حقاً. هذا الجهاز يتعامل مع منحدرات تصل إلى 50%، ويتعامل مع كل شيء من التربة الناعمة إلى مسارات الحصى بفضل نظام التحكم في الجر المصمم للمركبات الوعرة. إن كنت تبحث عن طريقة ذكية لا تتطلب تدخلاً للعناية بحديقتك، فقد تكون نافيمو إكس 3 هي الحل. تفقدوا الرابط أدناه. وشكراً للسيغواي نافيمو ولكم على دعم القناة. والآن نعود إلى طرق تحويل النفايات إلى موارد وما يمكن أن تفعله تلك اللييفات النانوية لنا. هذه الألياف صغيرة، عرضها من 5 إلى 60 نانومترا فقط، لكن طولها يمكن أن يكون أكبر بمئات المرات، ممتدة لعدة ميكرومترات. هذه النسبة العالية بين الطول والعرض تمنح لوييفات السليلوز النانوية الفردية خصائص ميكانيكية استثنائية بقوة شد تتجاوز 2 جيجا باسكال وصلابة تقترب من صلابة الفولاذ. هذه هي الألياف القوية والمرنة والقابلة للتحلل التي تغزل الآن لتصنيع بلاستيك عالي الأداء. وبدلاً من تحويل أشجار جديدة إلى لب، طور باحثون في كلية لندن الجامعية وجامعة إدنبرا نابيير طريقة جديدة لاستخلاص ألياف نانو سليلوز عالية الجودة من هدية الطبيعة غير المتوقعة، روث البقر. قام الفريق بخلط هيدروكسيد الصوديوم وهيدروكلوريت الصوديوم المعروف أيضا باسم المبيض مع مسحوق روث البقر من مزرعة محلية لإزالة البروتينات والدهون والكربوهيدرات والمواد النباتية الأخرى. ما تبقى كان في معظمه سليلوز، والذي طحنوه ليتحول إلى ملاط أبيض ناعم يشبه الحليب إلى حد كبير، ولكن صدقني لا تريد وضعه في حبوب إفطارك. لتحويل روث البقر اللزج إلى بلاستيك حيوي، ابتكر الباحثون طريقة غزل لم تكن لتتعرف عليها جدة جدتك. تسمى الغزل المضغوط بالفوهات أو NPS. إنها نسخة مطورة من طريقة غزل الألياف المستخدمة في صناعة أقمشة مثل اللايوسل. يذاب السليلوز المجفف من روث البقر في مذيب، ويدفع عبر فوهات دقيقة مثبتة على جانب حجرة تدور بسرعة 12,000 دورة في الدقيقة. الدوران عالي. السرعة يصطف الألياف بانطلاقها بحمام مائي على بعد سنتيمتر واحد فقط، حيث يشطف المذيب ويستقر السليلوز بخيوط طويلة ومستمرة. بزيادة الفريق لكمية السليلوز بالملاط، انتقلوا من إنتاج أغشية رقيقة لشرائط ثم لألياف كاملة، لكل منها تطبيقه الخاص بتصنيع البلاستيك الحيوي. بتخطي عملية تحويل الخشب للب تماماً والبدء بالروث، من المتوقع أن يوفر هذا البلاستيك المصنوع من روث البقر الطاقة والمواد الكيميائية والتكلفة. هذا يجعل البلاستيك الحيوي أرخص وأنظف وأكثر دائرية من أي وقت مضى. بلاستيك أنظف من الفضلات. استخلاص السليلوز من الفضلات الفعلية أقل رائحة من المعالجة الصناعية للب الخشب. من كان يصدق؟ لكن البلاستيك ليس الشيء اليومي الوحيد الذي يمكن صنعه من روث البقر. البطاريات الأكثر استدامة ممكنة أيضاً. شركة إيفرمور تكنولوجيز ومقرها في مدينة نيويورك حولت روث البقر إلى مادة رابطة لمصاعد كربون السيليكون المركبة في بطاريات الليثيوم أيون الخاصة بها. المواد الرابطة صعبة في المصاعد القائمة على السيليكون، لأن السيليكون يتمدد بشكل كبير بأكثر من 300% في الحجم عندما تدخل أيونات الليثيوم أثناء عملية الشحن. تقول إيفرمور إن غراءها القائم على الروث يربط مادة المصعد بقوة ولكن بمرونة، مما يساعد على تقليل الضرر أثناء شحن البطارية وتفريغها. لصنعه يحول روث الأبقار التي تتغذى على العشب إلى فحم في فرن عالي الحرارة ويسحق ويخلط مع السيليكون، ثم يغطى بالجرافيت والبوليمرات. باستخدام مواد رابطة من النفايات وتجنب الاصطناعية، تهدف إيفرمور لخفض الانبعاثات والتكلفة وتقديم بطارية عالية الأداء. تبلغ الشركة عن كفاءة كولومبية أولية تزيد عن 92%، واحتفاظ بالسعة يزيد عن 95% بعد 500 دورة، وسعة النوعية تبلغ 1500 مللي أمبير ساعة جرام. قد تكون هذه البطاريات مليئة بالروث، لكن إن صدقت مواصفاتها فقد تحلق بالطائرات المسيرة مطلع العام المقبل. قطعة كبيرة أخرى من لغز الاستدامة، البناء. يتركز معظم السكان بأدغال إسمنتية، حيث الخرسانة ببساطة إسمنت بورتلاندي مخلوط بالرمل والحصى لتكوينها. يصب أكثر من 4 مليارات طن إسمنت كل عام، مولداً حوالي 8% من انبعاثات الكربون السنوية بالعالم، وذلك لأن الإسمنت يمثل ضربة انبعاثات مزدوجة. لصنعه يسخن الحجر الجيري بأفران لحوالي 1450 درجة مئوية أو 2640 درجة فهرنهايت، مما يحرق وقوداً هائلاً ويطلق ثاني أكسيد الكربون بهذه العملية. داخل الفرن تتحلل كربونات الكالسيوم لجير وثاني أكسيد الكربون، مما يبعث المزيد من الكربون. الحل هو التخلي عن الإسمنت تماماً وإنماء الخرسانة باستخدام الميكروبات في عملية تسمى ترسيب كربونات الكالسيوم المستحث ميكروبياً أو MICP. تطلق الميكروبات تفاعلاً كيميائياً يحبس ثاني أكسيد الكربون مع الكالسيوم مكوناً باللورات كربونات الكالسيوم الجديدة. لا تعزل هذه العملية الكربون فحسب، بل تتجنب أيضاً الأفران كثيفة الاستهلاك للطاقة المستخدمة لإنتاج الإسمنت، مما يجعل MICP مكسباً مزدوجاً قوياً في لعبة توفير الكربون. الآن حقق باحثون في جامعة شتوتغارت في ألمانيا إنجازاً كبيراً بتشغيل العملية برمتها بالنفايات. فما هو المكون السري المفاجئ في هذه الخرسانة المستدامة؟ قد يسعدك أن تعلم أنه البول. استخدم فريق شتوتغارت بكتيريا حالة لليوريا، تحلل اليوريا لثاني أكسيد الكربون والأمونيا. الأمونيا للأسف هي ما يعطي البول رائحته، لكنها لحسن الحظ ترفع درجة حموضة الماء، مما يحول ثاني أكسيد الكربون لبيكربونات وكربونات. أضف الكالسيوم وفجأة تشكل بلورات كربونات الكالسيوم تلقائياً. استخدم الفريق 3 حيل ذكية للحصول على أقوى طوب MICP تم صنعه على الإطلاق. أولاً، حسنوا مزيج حبيبات الرمل الصغيرة والكبيرة لتقليل المساحة بين الجسيمات، فاحتاجوا كمية أقل من الإسمنت الحيوي لملء الفجوات وتثبيت كل شيء معاً. ثانياً، ضخوا الكالسيوم والبول الطازج عبر الخليط كل 4 ساعات خلال فترة النمو التي استمرت 3 أيام، مما أبقى المكونات الرئيسية متداولة لضمان تصلب متساو بأنحاء الطوبة. ثالثاً، لتجنب جرف الميكروبات مع كل هذا الضخ، خلطوا الرمل مسبقاً مع مسحوق مجفف بالتجميد من البكتيريا المدمجة مع جزيئات كربونات الكالسيوم الأكبر. لقد نجح الأمر مكوناً هيكلاً صلباً مشابهاً للحجر الرملي الجيري الطبيعي بعمق نمو أقصى يبلغ 14 سنتيمتراً. عندما استخدم الفريق اليوريا الكيميائية بدلاً من البول، وصلوا إلى قوة ضغط تبلغ 52.5 ميجا باسكال، وهي أقوى بكثير من المحاولات السابقة في الخرسانة المتمعدنة حيوياً. بالبول الاصطناعي وصلوا ل 20 ميجا باسكال، بالبشري 5 ميجا باسكال. لا يزال هناك عمل قبل أن تتمكن مجاري النفايات من استبدال الكواشف المخبرية، لكن الباحثين يقولون إن قوة 30 إلى 40 ميجا باسكال كافية للمباني منخفضة الارتفاع التي تصل لثلاثة طوابق. بعد ذلك يخطط الفريق لتحديد أجزاء البول المبطئة للعملية وكيفية استبعادها. ولكن من أين سنحصل على كمية كافية من البول لجعل الإسمنت الحيوي مجديا تجاريا؟ الأماكن التي بها الكثير من الناس كمطار شتوتغارت بألمانيا، أو كما تعلمون الملاعب الرياضية. قد نعود قريبا لأيام روما القديمة، حيث كان البول يجمع بالمباول العامة ويتاجر به كأي مادة خام أخرى. يعتمد أي اقتصاد دائري على التقاط أكبر عدد ممكن من المخرجات وإعادتها كمدخلات. لذا ربما ليس من المستغرب أن ما يخرج من مؤخرة البقرة أو ينزل في مبولة المرحاض يتم استغلاله الآن في مواد وعمليات تصنيع مستدامة. الروث والبول محملان بالكربون واليوريا ومركبات أخرى يمكن إعادة هندستها من مشاكل إلى حلول. ولكن ما رأيكم؟ هل هذا النوع من الابتكار لتحويل النفايات إلى موارد يستحق العناء حقاً؟ هل فكرة بطارية الفضلات كريهة؟ شاركوا في التعليقات وأخبروني بآرائكم. إذا لم تكتفوا من النكات فأنتم محظوظون للغاية. لدي نسخة موسعة ومفصلة من هذا الفيديو متاحة حصرياً على باتريون. تعرض إنجازاً جديداً ومبتكراً ومذهلاً في إنتاج الهيدروجين الأخضر لونه أصفر. وبالحديث عن الداعمين، أود أن أرحب بأحدث عضو داعم بلس كال علام. إذا أردتم الانضمام فالرابط في الوصف، وتأكدوا من الاستماع إلى البودكاست التابع لي Still to be Determined، حيث سنواصل هذا الحديث. ابقوا منفتحي العقل، فضوليين، وأراكم في الفيديو القادم.